بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين. يجوز يوما وليلة للمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها، من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر للمفروض، يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلى عمامة للرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر.
طيب طيب الآن السلام.
يجوز باب المسح على الخفين.
طب عفوا نكمل ونقرأ تاني.
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر، وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. أجيب الأول تاني. يجوز يوما وليلة يجوز يوما وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة بلياليها.
طيب، هنا باب المسح على الخفين. لازم نتكلم على الخف وما هي صفاته. وشرط المسح على الخفين: الخف هو كساء غليظ من الجلد يغطي القدم إلى الكعب أو أعلى من الكعب. والخف عندما نقول بالألف واللام أي الخف العهدي المعروف، العهد الذهني، الخف الذي كان معروفا عند العرب. إذن فضابط الخف العرف، مش كده؟ ضابط الخف هو العرف. لأن على هذه القضية هنتكلم على نوع أنواع من الأقيسة، ماشي؟ فالخف دوت معروف أنه كان يلبس عند العرب من الجلد، وكان يغطي موضع الفرد من القدم، موضع الوضوء، ويعلو إلى الكعبين بل يزيد على ذلك. ولذلك لما أتى الصحابي وأراد أن يحرم في الخفين قال ليقطعهما أسفل الكعبين، يعني خليه زي شبشب. إذن كان يلبس وكان يقطع كأنه شيء سميك. من هنا قال بعض العلماء بأن المسح على الخفين فقط ولا يزاد على ذلك، لأن هو ده الخف اللي كان معروف. والبعض قال نفتح الباب ويمسح على الجوارب والتساخين. العرب كانوا فقراء، وبعضهم كان يلبس الجوارب، وبعضهم كان يلبس التساخين. لما رجله تمرض يحط عليها حاجة يلف لفة يسخن رجله فتبرأ من الروماتيزم والتعب. دي سبب تسميتها ليه؟ التساخين. فالبعض قالوا إذن والمسح على الجوارب أيضا مشروع لنفس العلة فيها، أن الجورب يلبس على القدم والخف يلبس على القدم، مع اختلاف نوع وسماكة الملبس. ماشي. من أباح المسح على الجوربين استعمل دليلين. الدليل الأول القياس، قياس الجورب على الخف. والدليل الثاني دليل سمعي. أول دليل حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين والجوربين، هذا دليل سمعي. وهذا أقوى حديث مرفوع في هذا الباب مما يدل على المسألة. لكن هذا الحديث أخرجه أبو داود وأعله، يعني اللي أخرجه هو اللي ضعفه. وجمهور المتقدمين على ضعف حديث المسح على الجوربين، وقالوا بأن هذه الزيادة زيادة منكرة في الحديث لا تثبت. فيبقى عندنا الحديث حديث المغيرة بن شعبة فقط فيه المسح على الخفين، أما زيادة الجوربين فيها زيادة شاذة. وقد تواتر حديث المسح على الخفين عن أكثر من 40 صحابيا. أحمد يقول ورد المسح على الخفين من رواية 37 صحابيا، يعني بلغ مبلغ التواتر وعد كمان ماشي، والبعض عد 40 في الروايات. ما فيش رواية في 40 فيها المسح على الجوربين إلا طريق واحد من طرق المغيرة بن شعبة فيها زيادة المسح على الجوربين، فهي معلولة بالمخالفة. يبقى كده ايه النص السمعي دوت ما ينفعش. اقوى دليل سمعي في الباب هو ما ورد عن فعل الصحابة، انه ورد عن ستة من الصحابة بغير مخالف انه مسح على الجوارب. والشيخ الألباني في رسالته المسح على الجوربين مشى الحديث واعتمد على، حتى قال الشيخ ولو لم يثبت هذا النص فعندنا فعل الصحابة بغير مخالف فنعمل بفعلهم. فالذي نرى في الباب أن أقوى دليل يصار إليه هو فعل الصحابة، ثم قياسا على، بس القياس قد لا ينضبط للاختلاف الواقع بين مسمى الخف وبين مسمى الجور وبين وصف الخف وبين وصف الجارب. لكن يبقى عندنا فعل الصحابة أنه مسحوا على الجوارب واشتهر ذلك عنهم بغير نكير من الصحابة، فكان دليلا قويا في الباب. ماشي، هذا بالنسبة للمسح على الخف.
هل يفرق بين الجوارب الساقين والصحابة؟
وعلى هذا الكلام بقى
مسمى بالوصف.
لكن هنا نقول إيه؟ إن جوارب الصحابة لم تكن خفيفة، كانت ثخينة وكان يمشون عليها، يعني كانت شبيهة إلى حد ما بالجورب بالخف الثقيل. هنا بقى الخلاف يقع في الخف الذي يشف، في الجورب الذي يشف، هل يجوز المسح عليه؟ يعني مثلا بيجينا بعض الأخوات بيسألوا ينفع نمسح على الجورب، ومعروف ان جورب النساء شفافة ماشي، هل يجوز المسح عليها او لا؟ ده دي المسح عليها يعني كل الجورب يبتل بمجرد ايه بلل في اليد. الصحيح أنه لا يجوز المسح عليه. ليه؟ لأن المرأة لو لبست هذا الجرب على موضع العورة هل يستر العورة؟ ليس ساترا العورة، واخد بالك؟ يعني هذا الثوب إذا وضع على الجسد بنفس المواصفات ما ينفعش بثوب للصلاة، لا تصح الصلاة به. فنفس القضية، هو ده دليلنا أنه طالما أنه لا يصح الصلاة به وليس ساترا لموضع العورة فلا يجوز المسح عليه لأنه يشف. أصل التسخين لما تيجي تبص التسخين ده، التسخين دي أشد من الجورة. ليه؟ واحد لف على دراعه رباط ضغط نعم، بس اختلاف هنا ان الجورب الشفاف، الجورب الشفاف هنا يشف في وصفه وليس ساترا بخلاف التسخين تستر. انت ممكن تغطي جسمك باي شيء، واخد بالك، تلف الجزع بتاع الجسم باي لفافه، واخد بالك، فهذه اللفافه بتستر وتصح الصلاه بها. لكن لو انت جيت خدت جنس الثوب المصنوع منه الجورب الحريمي وصليت به، الصلاة لا تصح لأنه مبين لكل مواضع العورة. ماشي؟
شوفنا لو قلنا هي رخصة، لو أطلقنا هي رخصة، بمعنى هي رخصة
بضوابطها، ما هل معنى أنها رخصة أن تفعل الرخص على غير الكيفية النبوية؟ يعني مثل ما تكلموا على قضية قصر الصلاة، قصر الصلاة في السفر، وفي مذهب له وجه من الصحة أنه لا تقصر الصلاة في سفر المعصية، فلا تستباح رخص الله بمعاصي الله، وقد نفتي بهذا أحيانا، واخد بالك؟ يعني مثلا جاي لك ناس وطلعين يصيفوا يوم الجمعة وجم سألوك ينفع يا شيخ ما نصليش الجمعة؟ هتقول لهم ايه؟ ما تصلوش، والعصر كمان صلوا ركعتين. احنا كده بنسال لهم ده انا عايز اضيق عليه عايز اقول له ما تروحش. فلما اقول له لا لازم تروح الجمعه يقعد يفكر طب هصلي الجمعه فين مفيش هناك مساجد طب هنعمل ايه طب بلاش نروح
يعني لو انتفت العلة
هو ما يظهر ذلك
لو انتفت علة اللي هي اللي يظهر او يكون شفاف او خفيف
الجورة من مزق
نعم
الجورة من مزق
هنتكلم بقى عليه
هو يشترط في الجورة في الكف ان يكون منزل
لا لكن يشترط فيها ان يكون كفا يلبس على حالته
يعني اذا ثبت الشباب سمعت بعض المشايخ اللي هم هنا اللي حب يقرب المسألة في الكوف في الشراب في الجو وكذا قال الكوف عبارة عن دورة بين الجو والجورة عبارة عن
ماشي مفيش فرق ايوه بس انا بقول ايه
الحديث اللي ذكر الخوف بهذا المعنى المذكور الان سيدخل فيها الجو
هيدخل فيها قياس
لا ده نص مش قياس هيدخل فيها كده بمعنى بيدخل معاك بمعنى
اصل في حاجة هنا ان كل الاحاد يعني مثلا 37 رواية مفيش رواية تقول ان في جورة
ده على المعنى اللغوي الجورة داخل اصلا في الكوف ومفيش داعي ان
لا مع وجود الجوارب في العهد النبوي كانت موجودة ولم ينص عليها
ما هو رواية التساخين
ضعيفة ما هي مشكلة لم يثبت رواية في ذكر التساخين ولا في الجوارب و37 رواية في الخفيف بس
غزوة ذات الرقاش
هتخليك
كان يصور التسخين وكانت تتمزق من الحجارة التي يسرون
عليها لا حديث يمسح على التسخين ده ضعيف لكن في غزوة ذات الرقاع لفوا على أقدامهم
على أقدامهم
الخرق
تتمزق من الحجارة
ماشي هل ثبت أنه مسحوا عليها في الغزو مفيش رواية كده انت واخد بالك بالفهم لكن مش بالنص
بالضرورة يعني
لا ومين قال لك ممكن يقول بينزع الخف المشكلة او ينزع التسخين
مفيش
تيمموا
تمزقت في الجبهة
كم يلفونها على مقدمين ما يسطر ما انا قصدي ماشي انت ممكن تقول ده من لوازم
كشاهد مش شواهد يعني
كشاهد لكن مفيش نص ما عندكش نص على ذلك انا بقول ايه بقول ان المسألة لما تتواتر بلفظ واحد واخد بالك ووجود جنس الجورب وجنس التسخين ولم ينقل في رواية صحيحة انه مسح على الجوربين يخليك برضك ايه ما تقولش ان القضية فيها نص
يعني ممكن نحكم بالشذوذ على اللفظ لكن ليس الحكم
ما احنا قلنا اللفظ ضعيف لكن الحكم موجود واخد بالك بس مش بالنص مش بالنص النبوي لكن بفعل الصحابة
لكن هذه الرواية لا تصير شاهدا لابد ان يحكم بالشذوذ
لو راجعت كلام العلماء على هذه اللفظة ورأيت وجه الخلاف صعب تنشر حديث خاصة ان في خمس ائمة كبار كأبي حاتم وابن معين وابي داود ضعفوا اللفظة باستنكار شديد انت وصل بالك
الجورة تضعيف العلماء
عندنا بحث عن شفنا عملنا في الموضوع ده كنا محمد عملنا
هو تضيف هذا شفنا دليل على ان ورود تغير بين الخوف والجواب
اي في تغير
في تغير
اي لذلك احنا هنا بنقع في خلاف بين العلماء في الجورب الخفيف الذي يشف انت عندك النهارده في جوارب شفافه جدا بتلبسها رجليك باينه من تحتها ده ما كانش موجود يعني العهد الذهني اللي موجود اللي بنتكلم عليه في العهد النبوي اللي احنا بنقول العرف بالصوره دي مش موجوده انت واخد بالك ما كان خفافهم الا خفافا ثقيله وسخينه يمشون بها لما يقول له اقطع الخف وامشي بيه دل على ايه على انه كان خف حاجه محترمه مش حاجه تلبسها وتلاقيها نقعت على طول مع نقطه ميه تنقع فتختلف ماشي لما نيجي بقى نبص بقى قياسا على ايه او فهما للعهد الذهني الوارد ان خف الصحابة مع الفقر اللي كانوا عايشين فيه والحاجة لابد ان تكون مهلهلة، لابد، لان طول دون الشغالين على طول ده، انت لو لابس خف 3-4 ايام وماشي في الشارع بيه هتلاقي ان الجلد داد، ماشي كده. فاذا هتجد ان احنا هنقول بان الخف لا يلزم ان يكون كاملا، وانما قد يقع فيه بعض الخرق. ولذلك قال بعض الصحابة والكانت خفاف الصحابة إلا مخرقة، واخد بالك؟ يعني إذا دل على إيه؟ إن معظم الخفة الموجودة في هذا الوقت كانت بها خرق، لكن لا يمنع، لا يمنع، ماشي؟ فده وصف الخف. الأمر الثاني قالوا إن شرط المسح عليه، شرط المسح عليه أن يكون على طهارة وأن يكون ما يسمى خفا. الحديث المغيرة لما أراد أن ينزع خفه قال إيه؟ دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فدل على أنه اشترط في لبس الخف أن يكون على طهارة، ماشي.
والخرق اللي كانت في الخف يا شيخ، خرق يعني تظهر القدم ولا خرق وسط تظهر
طبعا
ولا وصلة؟
حاجات رقع في البتاع وحاجات مقطعة، واخد بالك؟ نفس الكلام اللي بيقص عليه. نعم.
قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة.
طب هنا بيقول يجوز أن يوما وليلة للمقيم. طبعا الضبط في هذا الحديث صفار بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا يوما وليلة إلا من جنابة، ولكن من غائط أو بول، فدل على أنه يجوز أن يلبس الخف يوما وليلة للمقيم. ثم في حديث آخر وقت للمسافر 3 أيام. هنا بيقول إيه؟ ثلاثة بلياليها من حدث. دي بصراحة مسألة مشكلة جدا عند العلماء ولا مستشكلها، يعني مسألة متى تبدأ العد. انت عندك يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، متى يبدأ العد؟ نبدأ من اللبس لأن هو ده العلة المؤثرة أو هو ده سبب المسح وهو لبس الخف، ولا نبدأ من الوضوء من أول وضوء ومسح، ولا نبدأ من أول حدث؟ أنت واخد بالك؟ هنا بيقول إيه؟ من حدث، يعني لبس الخف ماشي وفضل لبسه 24 ساعة أو 12 ساعة وما أحدث، يعني بقي على وضوئه، قال لك من ساعة ما يحدث يبدأ العد. ده اللي رجحه المصنف، لأن الحدث هو إيه؟ هو البداية التي يستوجب بعدها الوضوء، ده قول. القول الثاني يبدأ من اللبس. في الواقع أنا أميل إلى هذا القول، واخد بالك؟ أميل إلى قول أننا نبدأ العد، لأنه وقت في المسح على الخفين يوما وليلة. طيب نبدأ من إيه؟ مؤلك الحكم متعلق بلبس الخف بلك وليس بالحدث. ذكر الحدث هنا أنا شايف أنه هو بعيد في المسألة، وأرى أن الراجح في المسألة كان تحتاج إلى مراجعة ونظر، لكن اللي أنا شايفه من خلال النظر السابق أن العد يبدأ من أول لبس الخفين تبدأ تعد.
شكرا. كأنه لم يعتبر بلبسه إلا من ساعة الحدث.
أيوه هو كده. طب وليه أنا بعتبر بلبس الخف من ساعة لبسه؟ إن أنا وقت لنا يوما وليلة للمقيم. وقت إيه؟
نص الحديث وقت اللبس، مش
مش
نص الحديث مش.
طب هل وقت، هل ذكر الحدث؟
لا، ما هو ولا الحدث ولا اللبس، المسح
من اول استعمال،
من اول مسح.
ماشي، ما احنا بقول ايه؟ بقول ثلاث اقوال هنا في المساله. هنا رجح الحدث.
لا، الحدث هو
مش قوي،
مش نص
الحديث، مش هو نص الحديث، بعيد.
هو كده كده لن يمسح الا عند حد، يعني بعد فضه ثاني
الشرط
في الغالب، يعني
لا في
الغالب يتفضل.
هو قال لك بدايه المسح الحدث، يعني اذا بدات العد من الحدث، لكن انا ممكن احدث بعد الظهر وامسح قبل العصر
ويمسح المغرب يصلي الظهر والعصر جمع تحديد الظهر ويصلي المغرب مع العشاء جمع
ماشي يعني ممكن يترك فترة بالك فلا تعلق بين المسح وبين لأنه لا يجب على هو يجب عليك لما تروح تتوضع شو يجب عليك
أول مسحة بعد حدث لأن النص الحديث يقول مسحة على
الفيلم كان بعد حدث
يعني حدث ثم مسح يبدأ العدي من أول لأن النص في المسح وليس في اللبس مسح تغير المسح والمسح لا يكون إلا بعد حدث أما الحدث
لا مش شرط
المسح المستحب
مش شرط توضأ ما أنت عندك دلوقتي عندك الحدث قد يقع ولا تتوضأ ولا تمسح بعدها أنت واخد بالك فهنا في فترة زمنية ما أنا كده ممكن إيه أصلا أنت هتبني عليه أحكام كبيرة جدا بعد كده
حديث المغيرة بن شعبة قال له ادعوهما فإن أتركوهما طاهرتين فالمسح لوضوء مستحب فهنا مسح وهو على طهارة وهو لا داعي طهارة إنما عندما أحدث فانتقلت هذه الطهارة فمسح بعدها فنعد المسح بعد الحدث الطهارة فقدت المسح الأول
أي
فإذا مسح في الأول الوضوء المستحب فهذا ليس المسح المقصود في الحديث حيث مجولة الخرطومة في كل مذهب أنه مسح بعد الحدث
ماشي دي وقعت عين وقعت عين واخد بالك أنا بتكلم على إيه بتكلم دلوقتي أنت عايز تحط لي قاعدة حطيت لي قاعدة دلوقتي أن المسح يكون بعد أن العدس بعد الحدث طيب أنا دلوقتي لو أنت تصورتها هتفرق معاك في الحكم الحكم شرعي فرق كبير جدا ليه؟ أنت لو جيت تعد مثلا العد من الحدث واحد تاني عد العد من المسح قد يكون في التوقيت بينهما خمس ساعات قد يقع ذلك خمس ساعات واخد بالك فالعد من الحدث واخد بالك يرى انه لو زاد في الوقت اللي هي 24 ساعة ديت يبقى زيادة ديت لا يجوز ان يمسح بها في المقيم بعد يوم فاذا صلاته ستبطل شفت الموضوع كبير ازاي
ومن اللبس احمر
انه بالمسح هو ده اقرب ده قريب بالمسح
بعد الحد ليس باللبس وليس
لا هل انت قول الجمهور انهم قيدوا المسح بعد الحدث طب انا بقول لك المسألة من البداية عايزين نراجعها
لا هو بنت الشيخ المسح بعد حدث قال لكن لا يشترط ان يكون بعد الحدث مباشرة
بالاتفاق ما فيش اتفاق على كده ايوه
يعني ممكن يبقى بعد الحدث يموت
ايوه
وهو بعد الحدث هو ده
مش المسح يعني
يصبح المسح لازم يبقى بعد الحدث
لا مش شرط
يقول ان العبرة بالمسح وليس بالحدث هو يقدر يتوضا ولكن يعني
كلام مين؟
ابن صيرين يعني في الصواب
أن الشيخ رجح المسح ده كلام شيخ الإسلام
بس هنا يعني في نهاية الكلام أن الشيخ رجح بعد الحدث المسح بعد الحدث
ليس بالمسح المستحب اللي هو ماشي يعني أظن هذا أقرب الأقوال
اللي هو حتى الاعتبار اعتبار المسح
أيوة نعم نعم ماشي
قال وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات دواء
قال معلش بعد حدث
من حدث بعد لبس على طاهر مباح ساتر المفروض يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما
إذن لابد أن يمسح على طاهر أن يكون لابسا الجورب أو الخفين على طاهر وليس على غير طهارة يعني شرط أن يتوضأ قبلها نعم
وعلى عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة
حديث مسح على ناصيته والعمامة
وعلى خمر نساء
طب ليه قيدها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة هذا غالب وصف العرب لكن مش هو الوصف المؤثر يعني واحد لبس العمامة ولم تكن لها ذؤابة ولم يحنك إيه معنى الذؤابة والتحنيك التحنيك أنه يلتحي بها لم يربط العمامة بينزل طرف من جانب وتد الأذن ينزل كده ويلف على لحيته ويربطه الناحية التانية. ده معنى ايه التحنيك. مش شرط ان كل العمامة كده,
بس العبرة باحكام الربط.
العبرة باحكام الربط, جزاك الله. العبرة مش التحنيك,
لو سهل يشيلها يشيلها,
ولا الزبابة. العبرة انها ايه, ممسوكة على الرأس. لذلك الطاقية مش حكمها حكم العمامة. القلنصوة واخد بالك, ما هو لبس القلانس جائز. القلنصوة اللي هي ايه, عفوا البرانس, واخد بالك, او القلنصوة اللي هي الطاقية. ماشي, الطاقية يسهل نزعوها فلا يجوز المسح عليها.
عملت الأجهزة النهاردة فيها مشكلة
العمامة, هي زي الطاقية تقريبا.
سألت شال حكام الربط على الطربوش, مش حكام الربط على الظهر.
العمامة اللي هي شنو العطاية, العمامة العطائية
تسقط ولا ما هي أصلا. هي المشكلة إن يعني العمامة الأزهرية هي طاقية.
الأزهرية الطربوش وخلاص.
طربوش.
طربوش بشال الحط
منه. أي.
تدبس فيه العمامة. لكن العمامة اللي هي بتطلبت
على. أصلاً بيجي مفتش يا مدير برا.
العطاية
ومسيب الدورة. أي. هي دي الطاقية, هي دي العمامة.
مش
لا, هذا هو, هذا هو. انا بتكلم على المصنف ان هو ايه, انه يبتدي قيد, قيد غريب بعيد عن الموضوع, ان تكون محنكة ولها ذؤابة. مش دي, مش دي القضية.
ويحصل التنويع في اي امام العمامة في عصر مثلا,
يعني كده اما كده فعل كله, يعني كأنه نفس الشيء, سواء كانت محنكة او ذات ذؤابة.
ماشي ماشي. نعم.
وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر.
هنا استعمال الخمار قياسا على العمامة, إن الخمار قد يشق. لكن هينظر بقى هل الخمار الآن في نوع المشقة دي ولا مش موجود. ماشي, لأن ما أظن إن المرأة يكون عندها نوع مشقة كالعمامة, تختلف, واخد بالك. فربما كانت مشقة عندهم, لكن عندنا أظنها تقيد بالحاجة, هتقيد بالحاجة.
عندما مقيد بالبيت
شمس,
يعني
مقيد
البيت فقط أو خارج البيت,
ولو
في مسجد مثلا يشق عليها الناس
هو كده. إذا شق عليها بالحاجة, وده بعد تعميم. نعم. حسنا بعض العلماء, لكن بالنسبة للمسح على العمامة ورد رواية أنه كان مسح على مقدم رأسه والعمامة.
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر, أي حدث أكبر.
أيوة.
ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس.
بالنسبة لل, نعم, بالنسبة للمرأة يعني في نوع من التخفيف على النساء في بعض المسائل, من مثل غسل المرأة الحائض, الحائض والتي على جنابة في قضية نقض الضفائر, في افتراق في الحكم. لما سألته المرأة عن غسل الجنابة لم يأمرها بنقض شعرها, وفي غسل الحيض أمرها بنقض ضفائرها, لأن الجنابة قد تتكرر ويشق عليها, أما الحيض فهو مرة في الشهر وقع التخفيف. نفس الكلام هنا يقال في مسح على العمامة, إذا شق عليها ذلك هتمسح على العمامة. يعني إذا الحكم شرعي مناط بالمشقة, واخد بالك, في مشقة خلاص الحكم موجود, زالت المشقة الحكم يعني يزول. نعم.
وعلى جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
هنا الجبيرة تختلف عن الخف والعمامة في أحكام كثيرة, إن الجبيرة قد تأتي على موضع الواجب وعلى غير موضع الواجب, وقد تزيد وليس لها وقت, واتفقوا على أنه لا يشترط لبسها على طهارة, محل اتفاق لا يلزم, واحد يديه كسرت وبعدين بعد ما جبروها قالوا ده ما كانش متوضي, طيب نعمل معاه ايه, نكسر ذراعه تاني عشان نوضيه وبعدين يلبسها تاني. لا, بالاتفاق ان انها لا شرط, لا شرط فيها شروط الخف, لان دي احكامها احكام طارئه, احكام طارئه وتاتي على اي موضع. هنا في موضوع الجبيره عندك مذاهب, الجبيره على الموضع ممكن تغطي بعض موضع الفرض ممكن تغطي موضع الفرض كله. ماشي. طيب عند ذلك أنت بين أقوال، قول يقول ما غصي من موضع الفرض فعليه المسح، لأنه كده فقدت الغسل فبقي عندك المسح على موضع الفرض. يعني مثلا إيدي مكسورة، واخد بالك، الكف باين وباقي المرفق والساعد مغطى بالجبيرة. طيب قالوا فالواجب عليه غسل ما ظهر ومسح ما توارى، ده قول. قول تاني يقول يغسل ما ظهر ويتيمم لما بقي. والقول الثالث يغسل ما ظهر ويكتفي بذلك ولا يزيد عليه. ثلاث مذاهب. ماشي. المذهب الثالث ضعيف جدا، ضعيف جدا. ليه؟ لأن الموضع الذي أصيب بالضرر بالجبيرة، واخد بالك، هذا جزء موجود في الجسد فله أحكامه، يعني لم يستأصل من البدن فله أحكام موجودة في البدن، وهذا الجزء منعت من الغسل فانتقلت إلى المسح بعدها، واخد بالك، تعذر عليك الغسل فيبقى المسح. فالقول بأنه يعني يسقط من عليه المسح والتيمم قول غير صحيح. موضوع أن يجمع بين الغسل والتيمم لا دليل عليه، لا دليل عليه. فالبعض يقول من في المذاهب يقولون بعد الغسل يتيمم للجزء الذي توارى بالجبيرة.
كيف يكون التيمم؟ يعني
بتيمم تيمم عادي
كامل؟
كامل. هو تيمم محتاج نقص
للجزء، يعني جزء واحد
يتيمم. ما هي دي مشكلة بقى، انه بيتيمم لجبر الموضع المفقود دوت او الذي لم يحصل، واخد بالك، قال لك احنا بنجبر دوت بالتيمم
ويحل محل الوضوء كامل،
ويحل محل الوضوء كامل. احنا انت كده لغيت الوضوء، بس قال لك لان انت موجود المية معاك ما ينفعش نقول تتيمم، فتتوضأ ثم تتيمم للجزء الذي. انا شايف ان الكلام ده في نوع من التكلف ولا دليل عليه. لا قالك تيمم عشان مش عشان الزراعة، عشان تكمل النقص ده، ان انت كده ضغط مش كامل، فتتميم احتياطا تيمم معاه
غير مقبول.
عملت طهارتين دلوقتي. الراجح انه يغسل ما بان ويمسح على ما ده الواجب عليه.
شيخنا لا مسح ولا
تبسح، بل
هذا
انسان شرع
لا يوزن
الله عز وجل. اي اي، ما هو ده المذهب،
هذا
المذهب
من
ناحيه الاستدلال. ما احنا قلنا هو دلوقتي الموضع الكلام ده موجود امتى؟ لما العضو يستأصل نقول اه ماشي خلاص، لكن العضو موجود. واخد بالك؟ وعجزت عن ايصال الماء اليه، فننتقل من فرض الغسل الى فرض المسح. ما انت عندك ثبت المسح على مواضع في ادله، المسح على الراس، على العمامه، المسح على الخفين، واخد بالك؟
رد عن هذا، قال لك الذي شرع المسح على الخفين كان يعلم ان المسح يكسر ولم يمر بها،
وفهم العلماء غير ذلك. قالوا قد ثبت ان 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 التابعين والصحابه لما اصيبوا مثل هذه مسحوا عليها، وجابوا ادله على ذلك.
عمل
ايه؟ عمل الامه بعدها.
صفه المسح على الجبيره.
نعم؟
صفه المسح على الجبيره، هل يعمم كل الجبيره بالمسح ام ينسى الظاهر والباطن الصفه؟
على موضع الفرض.
نقصد مثلا استاذ الجبيره مثلا المسح في الصوابع، هل يعمم المسح على الجبيره مثلا بهذه الصوره؟
الفرض.
يعني
يمسح يمسح على الاسفل.
طب لو كان شفنا الاقتراب من الموضع الكبيره قد يسبب ضرر
الغسل. فتوى بقى، هنا فتوى، اذا اصيب ضرر قد يسقط المسح.
لا الغسل، يعني مثلا هغسل ايه ما يقترب من ايه من الجبيره، قد لو اصاب الماء ماء الغسل قد يسقط
تحت جرح او ما شابه ذلك،
وثبت الضرر يزال الضرر،
بيمسح الكل، يزال بمسح عليه المقترب،
بمسح عليه.
يعني
شفنا على كل الجبيرة. ايوه على كلها. امال احنا نحددها ازاي؟ هنخصص موضع عن موضع ازاي؟ اصل كل موضع موضع فرض للغسل،
موضع الفرض يعني.
اه.
ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس
أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
مسح في سفر
ثم أقام أو العكس، أو شك في ابتدائه فمسح مقيم، وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم أو ما يرى أو يرى منه بعضه. فإن لبس،
يعني هنا بيقول يعني مسح في سفر ثم أقام، يعني كان على سفر وله ثلاث أيام. نعم
مثلا رجع قبل ما يكمل ثلاث أيام.
نفس اليوم في مسح مقيم أو العكس. نعم
أو العكس هياخد حكم الحاجة اللي هو
فيه. العكس يعني يعني هيكون على على إقامة ثم ويمسح ثم يسافر
ثم طلع عليها السفر.
طلع عليها السفر
في الحالتين مسح مقيم.
هتختلف المسألة يعني هنا هل الحكم بابتدائه؟ هذه المشكلة، هل بدأ الحكم بنية الابتداء ولا تتحول النية بتغير الأحوال؟ هنا قاس المسألة على إيه؟ على ابتداء العمل. قال لك ابتدأ مقيم وسافر يبقى مقيم، ابتدأ مسافر ثم أقام قال لك مقيم برضه، غلب الإقامة واخد بالك احتياطا.
شفنا التفسير
يقين
الشيخ احمد لما احنا بنرجع للقول ده، وان ليه القول الثاني الجديد ان هو اذا سافر ثم اقام فامسح مسح المقيم، واذا كان المقيم ثم سافر امسح
مسح المسافر مسح اللي هو فيه. لان انا شايف ان الامر يعني ايه هو اصله رخصة، فلماذا ضيق الامر رخصة؟
عشان
لا تحول تحول
هي القضية الثانية.
يعني الذي أرى موافقا لأصول الشريعة أنه إذا مسح مقيما ثم سافر فله مسح المسافر فترة زمنية واخد بالك. نعم.
طب شفنا مثلا لو إنسان كان بيصلي على دابة وهو داخل بلده وصلى ركعة ثم خرج من بلده، يعني خرج من بلده وهو في سفر،
طبعا ده في النافلة.
في النافلة. نعم. على ايه احنا كده مش لسه
شيء انت خلاص ده عايز تحطها مش تنفع.
ولا يمسح قلانس ولا لفافة ولا ما يسقط من القدم او يرى منه بعضه، فان لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويمسح اكثر العمامة وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه.
يعني هنا يجوز المسح على النعل الا خف على خف. طب لو قلنا بالنعل
صفة الخف الخيف على النعل صفة النعل لا يستر
لا بيستر
السنة قديمة النعل قديمة بداية اصلا المسح على النعل لا قديما
خف
من المنى مش نعلة شنة
لها منعلة اي
انا اظن ان صفة النعل قديمة مش عليها بصورة جبنة
ما هو النعل لأنه له نعل، بس إيه الفرق بين النعل والخف؟ فقط في النعل.
ما هي النعل له سير، كان سير أو سيرين حاجة كده.
لا إذا كان النعل ساترا.
شبشب يعني.
لا جزمة.
لا وليه مش شبشب؟
مش ينفع. خارج الموضوع اصلا
النعل قديمة صفحه النعل قديمه.
كان له سير مثلا كان له نعل له سيران
يعني اقرب بالصندل او بالشبشب.
ايوه الشبشب الشبشب اللي هو ابو
سيف ده يمسح عليه
لا
لغايه موضع الفرد.
لا احنا بنتكلم ايه على النعل الذي سطر موضع الفرد زي ما بقول له شخصيه كده ايه الجزم الجيشي ينفع البياده ينفع ولا ما ينفعش؟ وهنا قال لك ايه خف على خف اثنين او ثلاثة كمان واخد بالك، بل بالعكس الامر هيكون يعني اشد تأكيدا لان يشق على ضابط الجيش او العسكري خلع البيادة اثناء العمل واخد بالك. اذا فمن مقتضيات ذلك اننا نبيح له ان يمسح على النعل
لو لابس واحدا بعد الاخر.
هو كده مو يعني ملابس شراب تقيل وفوقه النعل
بتاعه بعد فترة يجوز يمسح على الاخر. يعني هو لابس الان خف مثلا
في المغرب مثلا لابس خفا عليه شدة البرد مثلا
يمسح هيمسح بس بالتوقيت الاولاني ماشي كده
قال الشراب يكبر الجزم من النيل اكيد
اي
لو لبس الخف على الخف في وقت الطهارة وليس بعد الحيض يعني مثلا هو لبس خف
لازم يكون على طهارة
ولبس خف اخر
لازم يكون على طهارة طبعا
هو لبس خف ثم ما زال فترة المسح ثم لبس ثم احدث ثم لبس خف اخر فوقه
اتوضا عليه
يتوضا
اتفضل
مش الحكم الخف اللي تحت لسه
لا قال لك الحكم الفوقاني
الفوقاني في المسح
ما بص قال لك ايه شرطه في لبس الخف ان يلبس على طهاره انت لبست تاني على ايه
حدث
على حدث
الحكم الاول
الحكم التحتاني
الحكم الاول
في
الاصل
في المسح
ان لم يخلع الاول لم يخلع لكن بيستمر في المسح على التوقيت الاول
طيب فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني
قبل الحدث
ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة
طبعا إلى ساق دي مش هتكون إلى كل الساق ولكن إلى إلى بداية الساق
وعلى جميع الجبيرة ومتى ظهر بعض محل الخف
بعد هنا بين كيفية مسح الخف انه يمسح باصابعه من اطراف الاصابع الى اعلى الساق لاثر علي بن ابي طالب لو كان الدين بالراي او لو كان الدين بالعقل وهنا مساله يعني هل الدين يصطدم مع العقل لما يقال هذا الكلام لان قد يعني تثار شبهه لو كان الدين بالعقل او طبعا الروايه بالراي لكن هم بالاحيان بيلبسوها يعني يقول لو كان الدين بالعقل فيقولون إذن الدين شيء والعقل شيء لكن أراد أن يقول بأن القضية لا مدخل في الأحكام الشرعية لتشريع العقل في أثر في البخاري ذكر البخاري عن أبي الزناد بيقول أبو الزناد يأبى حكم الله تعالى أن يجعل السنن أظن على خلاف الرأي فمن بنحو الكلام فمن ذلك أن الله تعالى أمر الحائضة بقضاء الصوم ولم يمرها بقضاء الصلاة مع أنه أمر بهما جميعا بالصلاة والصيام لكن أمر بقضاء هذا لم يأمر بقضاء ذاك بيقول الأثر إن السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف القياس أو على خلاف العقل فمن ذلك هذه العبارة أن الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فبيقول لو خدناها بالقياس والعقل فالصلاة والصيام واجبان ثم تركت المرأة الصلاة والصيام وأمرت بقضاء إحدى الأعمال ولم تؤمر بقضاء الثانية ليه؟ لأن ديت إن السنن ووجوه الحق تأتي كثيرا على خلاف القياس لو استعملنا القياس هنجب على المرأة
الصلاة
قضاء الصلاة لا شك من ذلك نعم
الشيخ شرط الدين الله حمد المعنى لما ذكر قال لو استعملنا العقل فكانت القراءة في السجود أولى لأن القرآن كلام الله ولأن المرء يكون في السجود أقرب ما يكون من
ربه أي
يكون في المسألة بالعقل
شيخ الإسلام بيقول ولماذا ينهى المرء أن يقرأ القرآن في السجود فبيقول أمرنا بالقراءة في القيام لأننا في موضع علوم ولا يجوز لكلام الله العالي أن يقرأ فيه في موضع النزول كلام جميل جدا
المسح على رفع من حكم أم هو طهارة في ذاته
ليه؟
المسح على رفع من حكم أم هو طهارة في ذاته
طهارة في ذاته
يعني ليس رفع من حكم
لا طهارة
يعني كان هذا المسح
طهارة نعم ولذلك هيبنا بقى حكم على المسألة دي لو مسح ثم نزع الخف انتقدت طهارته أو لا ليه
حكم المسح هو حكم أصلا
انتقدت
قلنا بأنه طهارة قلنا بأنه راجع للحكم
أيوة لذلك قلنا أنه طهارة لذاته وليس من نواقض الوضوء. احنا مسحنا على الواجب بالواجب الذي امرنا به، ثم وقعت علة خلعت الخف، واخد بالك؟ ثبت الوضوء بيقين، الطهارة ثبتت بيقين ولا تزول إلا بيقين، فما اليقين على أن الوضوء انتقد؟ لا شيء. نعم. زي واحد مثلا لبس العمامة وخلع العمامة، هل انتقد الوضوء؟ لا. لبس الجبيرة وبعد ما 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 مسح عليها راح الدكتور شلوا الجبيرة، حل شعره، حل شعره،
بيظن ان هو لو توضأ. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة.
ومتى ايه؟
ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استأنف الطهارة.
زي ما قلنا يعني ايه، ان نزع الخف لا يسقط حكم الوضوء. نعم.